فضيلة بن الصامت رضي الله عنه الذي أخرجه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولفظ الإمام الدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسيء في صلاته بقراءة فاتحة الكتاب. فقد ثبت عند أحمد وأبي داود وابن حبان بسند صحيح عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسيء في صلاته: ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن. فثبت الوجوب. ثم بعد ذلك وجدناه صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة يقول: لا صلاة، لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل هذا على أنها ركن لا تصح الصلاة بدونه، وهذا في حق الإمام وفي حق المنفرد. أما في حق المأموم فقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال تكلم عنها في مرة السابقة. طيب خلاص. وقد صار سؤال أعتقد أننا توقفنا عنده أن أحد السائلين قال: طيب إذا دخل الرجل والإمام راكع فركع مع الإمام أليس تحتسب له ركعة؟ فالجواب: تحتسب له ركعة في مذهب الأئمة الأربعة. والشافعي رحمه الله الذي قال لا بد من قراءة فاتحة الكتاب للمأموم قال: إذا وجد الإمام راكعا ركع معه ويحتسب هذه الركعة، بناء على أن الحديث قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لكن في الحقيقة هذه المسألة وإن ذهب إليها الأئمة الأربعة لكنها ليست مجمعا عليها، ليست هذه المسألة من المسائل المجمع عليها، بل ذهبت طائفة من الشافعية منهم تقي الدين السفي الذي قال: أطلت البحث في أدلة هذه المسألة وفقهها فلم أجد ما يدل على أن من أدرك الركوع احتسب هذه الركعة. وكذلك قال الحافظ العراقي رحمه الله وطائفة من الشافعية، وكل هذا نقله الإمام النووي في المجموع وغيره من أهل العلم. فهناك طائفة من أهل العلم من الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن العلماء الإمام البخاري وابن حزم، وطائفة من الشافعية إلى أن وابن خزيمة إلى أن من أدرك الركوع لا يكون بذلك مدركا للركعة. فوقع الخلاف كما ترى على قولين في هذه المسألة: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركوع لم يكن مدركا للركعة. فلما وقع الخلاف بينهم فرض الله عز وجل عند وقوع الخلاف أن نرده إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي حديث العرباض أنه عليه الصلاة والسلام قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال الذين ذهبوا إلى أنه لا تحتسب هذه الركعة: هذا الباب ورد فيه دليلان، دليل صريح غير صحيح ودليل صحيح غير صريح. الدليل الأول وهو صريح لكنه ليس صحيحا ما ورد عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا نص في محل النزاع، لولا أن هذا الحديث في إسناده مجهول، في إسناده رجل مجهول. وأنا أعلم أن الشيخ الألباني حفظه الله وشفاه وعافاه صحح الحديث في إضواء الغليل، لكن لو راجعت التصحيح لوجدت أنه قال عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الرجل الذي روى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه إما أن يكون صحابيا، وجهالة الصحابي لا تضر، هذا صحيح. وإما أن يكون تابعيا، والكذب في التابعين كان قليلا، والكذب في التابعين كان قليلا. يعني معنى الكلام أن جهالة التابعي أيضا لا تضر، وهذا خلاف ما عليه جماهير أهل العلم، بناء على أن التابعين ولو أن الكذب كان فيهم قليلا، إلا أن العدالة يشترط أن يضم إليها الضبط، أن يكون ضابطا. يعني قد يكون الإنسان عدلا لكنه ليس ضابطا، حتى أن بعض رجال الجرح والتعديل قالوا إنا نتكلم عن أقوام قد شدوا رحالهم إلى الجنة. لما تيجي تتكلم عن القاضي بن لهيعة، القاضي المصري ولا شريك ولا غيرهم، وتقول شيء الحفظ أو هذا اختلط بآخره، نحن نتكلم عن أقوام قد شدوا رحالهم إلى الجنة، وإنما كان الكلام فيهم من قبل الضبط والحفظ وليس من جهة الإيه؟ العدالة، وليس من جهة العدالة. فهذا هو الحديث الصريح غير الصحيح. وهناك حديث آخر صحيح لكنه ليس صريحا في المسألة، وهو ما ثبت عند البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أتى إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع على باب المسجد ثم دب حتى دخل في الصف. خلاص، ده دليل. ايه وجه الاستدلال؟ الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم قالوا هذا أبو بكر دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو راكع، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة هذه الركعة، فهذا دليل على أن هذه الركعة اختفت. قال الآخرون حتى يستقيم لكم الاستدلال ينبغي أن تقولوا إن هذا الرجل أدرك الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم واحتسب هذه الركعة ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادتها، وليس في الحديث أن أبا بكر احتسب الركعة، فالحديث لا دلالة فيه لا لنا ولا لكم. هذا فهم محتمل معارض بفهم مثله، فكيف يقدم هذا الفهم المحتمل على الأمور اليقينية المقطوع بها؟ منها أنه قد انعقد الإجماع على أن القيام ركن في صلاة الفرض للقادر عليه، لا تصح صلاته بدونه، ركن في صلاة الفرض القيام. قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين كما ثبت عند البخاري والنسائي صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمت القيام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا أجمعوا على أن القيام في صلاة الفرض، لأنه يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا في صلاة النفل مع قدرته على القيام، أجمع على أن القيام في صلاة الفرض ركن للقادر عليه. ثانيا، ثبت بالأدلة الصحيحة كما هو مذهب الشافعي وكما ذكرت سابقا أن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة بدونه، سواء كان هذا في حق المنفرد أو الإمام أو المأموم. وهذا الذي أدرك الإمام رافعا قد فاته ركنان، ركن مجمع عليه وهو القيام، وركن مختلف فيه قد دلت الأدلة الصحيحة على أنه ركن وهو قراءة الفاتحة، فيحتاج لتصحيح هذه الركعة وقبولها إلى دليل صريح في هذه المسألة وصحيح في نفس الوقت. لكنك ترى أن الصحة في حديث ليس صريحا، وأن الصراحة في حديث ليس صحيحا كما ذكر. فما أدين الله عز وجل به مع التأكيد على أن الأئمة الأربعة مذهبهم أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، لكن هناك طوائف من الشافعية وغيرهم كما ذكرت لكم ذهبوا إلى أن إدراك الركوع لا يكون إدراكا للركعة التي فاته منها القيام وهو ركن، وقراءة الفاتحة وهي ركن، لعدم الدليل على هذه المسألة. بعد قراءة الفاتحة طبعا إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المأمومون إيه؟ آمين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد روى عن الزهري رحمه الله، والزهري من صغار التابعين محمد بن شهاب الزهري، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، كان عليه الصلاة والسلام يقول آمين. وهذا ثابت في الأحاديث، بل في حديث أبي هريرة هذا الذي ذكرته: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. في رواية عند أحمد والنسائي لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تؤمن وإن الإمام يؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الصلاة تحضرها الملائكة، فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما قال أهل العلم الحفظة من الملائكة الحفظة، وكذلك الملائكة الذين يحضرون الصلاة يؤمنون فيؤمن على تأمينهم أو بتأمينهم أهل السماء، أهل السماء من الملائكة. فمن وافق تأمينه من الإنس تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى إذن هذه المسألة، يعني شوف، مسألة بسيطة لكن فضلها عظيم، لكن فضلها عظيم. وهذه الأمة وإن أبى المرجفون هي الأمة المرحومة، وهي الأمة السابقة يوم القيامة، كانت الآخرة في الدنيا من حيث الوجود لكنها السابقة يوم القيامة، وليضرب مصطفى محمود رأسه بالحائط، فإن والله نبغضه ونبغض كل إنسان يعتدي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك في غاية التناقض، في غاية التناقض. مثلا يقول إن الله عز وجل قال: ومن يعمل سوءا، أي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. يعني إيه الكلام ده؟ وهو ينكر الشفاعة. طيب، نصب تعارضا بين هذه الآية من حيث لا يشعر وبين قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى لما يجي يقول لك إن ما فيش محاباة، لا، في محاباة، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني إذن هناك أناس شاء أن يغفر لهم وأناس لم يشأ أن يغفر لهم عز وجل. وهو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فجعل الدعاء عز وجل سببا لإجابة السائل. ومع ذلك الأمور مقدرة كما بين عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. فإذا شاء عز وجل أن يهدي إنسانا أو أن يرزق إنسانا قيض له الأسباب التي تقوده إلى ذلك من دعاء، إما أن يدعو لنفسه أو أن يدعو له أخوه بظهر الغيب وما إلى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. سبحان الله، لما احنا نيجي نقول يجي على البخاري ويقول أفضل، يعني خلاص أمره إلى الله، أمره إلى الله. سبحان الله العظيم، إذا كان الله عز وجل قد ذكر في كتابه العزيز: هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام جاي عشان يعلمنا كم حاجة: احفظ الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، فما هي الحكمة؟ قال الشافعي رضي الله عنه: فسمعت من أرضى من أهل العلم يقول: الفتنة السنة. طب واحنا هناخد من رضيه الشافعي من اهل العلم ناخد بكلامه كده على طول؟ لا، الشافعي رحمه الله بعد ان ذكر ذلك بدأ يستدل، فهو الاستاذ المقدم في الاستدلال. سمعت من ارضى من اهل العلم يقولون الحكمة السنة، قال وذلك لان الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام، قال لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله اللي هي القرآن والحكمة، كل ما تفوه به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم على القرآن، أليس كذلك؟ فالحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة. النبي عليه السلام جاء ليعلمنا أمرين، القرآن الكتاب والحكمة، والحكمة كما تبين لك من هذه الآية هي السنة. كذلك قال الله عز وجل واصفا لنبيه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنحن على يقين من أن الله عز وجل ما دام قد كلفنا بأمرين، بالكتاب وبالحكمة التي هي السنة أو سمها ما شئت، فنحن على يقين من أن الكتاب محفوظ وأن الحكمة محفوظة، لأن الحكمة لو ضاعت لكان هذا تكليفا بما لا يطاق. يبقى الشرع ضاع، يبقى الكتاب نفسه ضاع، لأن الحكمة تبيين للكتاب. قال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. ومع ذلك مصطفى محمود لو ذهبت إلى المسجد في يوم الجمعة ستجد أنه يصلي صلاة الجمعة ركعتين. أين هذا في كتاب الله؟ أين هذا في كتاب الله أن صلاة الجمعة ركعتان؟ أين هذا؟ فريضة الجمعة، الفريضة، نحن نتكلم عن الفريضة، فريضة الجمعة. أين في كتاب الله أن فريضة الجمعة ركعتان؟ مفيش. كل الكلام ده في السنة، كل هذا في السنة يا اخوانا. وهو نفسه شوف الكلام المتناقض، يقول لك ازاي تقول ان في شفاعة والنبي عليه الصلاة والسلام حين امره ربه عز وجل بانذار عشيرته الاقربين قال يا عباس عم رسول الله اعلم فاني لا اغني عنك من الله شيء. الله، ما دي سنة. ايه انكرت السنة؟ الا تستدل، لا تستدل بشيء منها ولا تكن متناقضا. فنحن على يقين من ان هذه السنة او هذه الحكمة كيف تثبت عندنا ونحن على يقين من ان الله عز وجل قد حفظها؟ قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فلولا نفر من كل فرقة منهم. من انت حاجة كده؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. مش كده؟ طيب الطائفة الشيء في اللغة، في لغة العرب التي نزل بها القرآن، طائفة الشيء بعض الشيء، يصدق على واحد أنه طائفة، وعلى الاثنين وعلى الثلاث، هذه لغة العرب التي نزل بها القرآن. فلأن قوما في بلدة مثلوا فرقة تتكون مثلا من نازد عن 10 أشخاص وهؤلاء منقطعون تماما عن غيرهم، وجب عليهم، فرض الله عز وجل عليهم أن يبعثوا طائفة منهم، والطائفة تطلق على الواحد، ليتفقهوا في الدين، ليذهبوا إلى النبي عليه السلام يتعلموا منه الدين، ثم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فما دام ربنا سبحانه وتعالى أمر بنصرة طائفة ليتفقهوا في الدين وأوجب عليهم أن ينذروا قومهم، إذن واجب على قومهم أن يقبلوا هذه النظارة، وإلا لكان المعنى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، ولا يجب على قومهم أن يأخذوا بنظارتهم. إذا عبث ولا مش عبث؟ إذن يجب على قومهم أن يأخذوا بنظارة هذه الطائفة التي نفرت للتفقه في الدين. والناثر للتفقه في الدين لا يخلو من أحد رجلين ولا سبيل إلى قسم ثالث، إما أن يكون عدلا وإما أن يكون فاسقا، أليس كذلك؟ فأسقط الله عز وجل خبرا فاسق في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينوا طبعا التبين لابد أن يكون من طريق أخرى غير طريق هذا الفاسق، فسقط قول هذا الفاسق صح. وصح أن خبر العدل في الديانة مقبول مقبول، وهذا إجماع أهل السنة خلافا للمعتزلة، لكن مذاهب أهل البدع والضلال. وفعلا النبي عليه السلام بان أن الغربة غربة السنة، الغربة غربة السنة، والناس الآن يتحدثون عن الحج وهذه المقترحات العظيمة، إن الحج يبقى شهر شوال، يبقى في كذا يوم عرفة، أهل المغرب ليهم يوم وأهل مصر ليهم يوم، وفي كذا يوم للنحر برضه، الحج أشهر معلومات. وبس بقى بيتكلم المسألة دي واحد صحفي واحد أديب واحدة فنانة وما إلى ذلك، فين أهل العلم هنا؟ لا تجد. فأخوانا السنة 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 السنة، النبي كان يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. والدين ده قواعد، الدين قواعد، لازم انت عارف كده، مش واحد يجي يقول لك السنة ومنه لله البخاري وربنا ينتقم من احمد بن حنبل، ده واحد في المنصورة خطيب في المنصورة قام على المنبر وقال ان اهل السنة اصاب الامة على مر العصور بالسلبية، اصاب الامة بالسلبية. ومين اللي في اهل السنة؟ احمد بن حنبل بعد ما ابتلي في فتنة خلق القرآن. والله كانت قرع المنابر، راجل اسمه عبد المجيد صبح ربنا ينتقم منه ومن امثاله. ومين اللي فيه؟ احمد بن حنبل بعد ان عذب في فتنة خلق القرآن اقبل بعد ذلك على الكلام في الزهد والرقائق واحوال الاخرة، يعني اجل بقى درويش. طيب من الذي اثر الحياة السياسية في امة الاسلام على مر العصور؟ هذا كلام يقوله على المنبر. مين بقى اللي اثر الحياة السياسية على مر العصور؟ المعتزلة. المعتزلة، شوف قلب الحقائق. فقلنا احنا المفروض ان هذه الدروس يعني انا لا اهتم فيها بان انت تاخد المسألة كمسألة فقط، لكن بالمنهج الذي ينبغي ان يسير عليه المسلم. اذا جاءت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا قول لقائل، ده اجماع المسلمين، اجمع المسلمون، مش ده كلام الشافعي رضي الله عنه الذي اخرج عنه البيهقي باسناد صحيح، اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد كائنا من كان، كائنا من كان. ففي هذا يقول عليه الصلاة والسلام، نرجع بقى لموضوعنا، فإن الملائكة تؤمن وإن الإمام يؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا سمعنا الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين علينا أن نقول إيه؟ آمين. هل يجمع بين هذا كاتب في موضع آخر، لكن ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلا أنه يجب على المأموم إذا أمن الإمام أن يقول آمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إذا أمن الإمام. وليس هذا طبعا تخييرا للإمام، لكن كما قال علماء البيان والمعاني إذا تفيد التحقيق بخلاف إن، يعني مثلا فارق بين أن تقول إن جئتني سأتي معك بفلان، يبقى دي يعني ايه يتساوى فيها الاحتمالان، ممكن يجي ممكن ما يجيش، لا بعد ما يتفق معاك على انه جاي فتقول له اذا جئتني فأتي معك بفلان، يعني وانت جاي يبقى أتي معك بفلان. فلما يأمن معناها ايه؟ لما يأمن الامام امنه، فان من وافق تأمينه تأمين من الامام غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد التأمين في ايه بعد كده؟ التأمين طبعا اللي هو آمين، يعني اللهم استجب، ده دعاء التأمين، يعني معناها اللهم استجب. وقد ثبت عند أحمد وابن حبان والطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين. ما حسدون على شيء كما حسدون على السلام. أفشوا السلام بينكم. والتأمين قولنا آمين يعني اللهم استجب. واضح؟ الأخ يسأل الرواية الأولى للحديث إذا أمن الإمام فأمنه تفيد أن تأمين المأموم بعد تأمين الإمام، لكن رواية أحمد والنسائي إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. إذن عندما ينتج من هاتين الروايتين أنه عندما يفرغ الإمام من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المفروض أن إحنا مع الإمام في هذه الحالة نقول إيه؟ آمين، نتوافق معا، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. يبقى ده أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أيضا عليه الصلاة والسلام، فثبت عند أبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعه من يليه من الصف الأول. حتى بالك. وفي حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود وغيرهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته، يمد بها صوته. وفي لفظ لأبي داود يرفع بها صوته. فاستفدنا من هاتين الروايتين أن الصواب والسنة أن يقول آمين كما قال ابن كثير آمين كياسين، أن يمد بها صوته وأن يرفع بها صوته. وتأمين المأمون في هذه الحالة موافق بتأمين الإمام وليس بعد تأمين الإمام. نعم. هي حركتين كما قال ابن كثير رحمه الله كياسين ياسين آمين. طيب هو بس الإنسان يحاول على كل حال أن يضبط تأمينه مع تأمين الإمام، يعني معنى الحديث أن يكون تأمينك في نفس الوقت الذي يؤمن فيه الإمام حتى تستحق هذه الإيه المغفرة، غفر له ما تقدم من ذنب. طبعا المغفرة دي مغفرة الإيه الصغائر، ممكن تأجله بعد الدرس عشان هينقطع كده الدرس. بعد التأمين المفروض إن الإنسان هيعمل إيه؟ يقرأ ما تيسر من القرآن، يقرأ ما تيسر من القرآن. مذهب عامة أهل العلم أن ما زاد على فاتحة الكتاب مستحب فقط وليس واجبا، ما زاد على فاتحة الكتاب مستحب فقط وليس واجبا، بل قد نقل بعضهم الإجماع على ذلك، وهذا الإجماع فيه نظر، هذا الإجماع ليس صحيحا. فقد ثبت عن عمر وابن عمر وعثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنهم أنهم أوجبوا قراءة قرآن بعد فاتحة الكتاب، وبهذا القول قال بعض المالكية، فالمسألة ليست محلا للإيه للإجماع. لكن الصواب في هذا في نظر ما ذهب إليه جماهير العلماء أن قراءة ما زاد على فاتحة الكتاب ليست إيه ليست واجبة بل هي مستحبة. احتج الذين أوجبوا قراءة قرآن زائد على الفاتحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الماضي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب زاد الإمام مسلم فقاعدا، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقاعدا. واضح؟ وعند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، إحنا عندنا فصاعدا وما تيسر. وعند أبي داود أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي ألا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زال. إذا احنا شفنا الحديث عبادة فاتحة الكتاب فصاعدا، حديث أبي سعيد فاتحة الكتاب وما تيسر، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فاتحة الكتاب فما زال. الجمهور قالوا والله قوله عليه الصلاة والسلام فاتحة الكتاب فما زاد وفاتحة الكتاب فصاعدا فاتحة الكتاب وما تيسر، إنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يدفع عن الناس الوهم بأن الإنسان لا يقرأ إلا الفاتحة فقط. وقال الإمام البخاري رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا كقوله عليه الصلاة والسلام بالضبط لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. مش في حديث كده لا قطع يعني قطع اليد، قطع يد السارق. السنة بينت أن القطع لابد أن يكون في قدر من المال، حد الأدنى ربع دينار، يبقى لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا يعني وما زاد على ذلك. يبقى معنى الأحاديث دي برضه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبعد كده ايه يزود ما شاء يزيد ما شاء. لأنه احنا ليه بنقول الكلام ده؟ لأنه قد ثبت عند أبي داود من حديث معاذ في قصة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين كان يطيل الصلاة، وأن رجلا ترك الصلاة وصلى بمفرده فاتهمه معاذ بن جبل بالنفاق رضي الله تعالى عنه، فلما بلغ الرجل أن معاذا اتهمه بالنفاق قال لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما شوف بقى بنادق ولا مش بنادق، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام فغضب وقال أفتان أنت يا معاذ، والحديث معروف وسيأتي في موضعه إن شاء الله عز وجل. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل وكان رجلا شابا وأنت ماذا تقرأ؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب الله عز وجل الجنة و أستعيذ به من النار، ولكني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني هو رب شاهد لمعاذ بن جبل بالفضل، مش احنا ما يعني الصحابة كانوا أهل عدل، لكن احنا النهاردة الواحد لو زعل من حد يحط في الأوضة الخاصة كلها أو يطلع في الأوضة الخاصة كلها. ولكني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال صلى الله عليه وسلم حولهما نلندن حولهما نلندن. والحديث إسناده صحيح، وفيه تقرير من النبي عليه السلام هذا الرجل الذي ذكر أنه يقرأ بفاتحة الكتاب ولم يذكر زيادة على ذلك، ولو كانت واجبة لبين له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق عليه الصلاة والسلام. مش كده؟ طيب، فقد ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في كل صلاة يقرأ، فما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم جهرنا به، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، ومن لم يجد على قراءة فاتحة الكتاب أو أم القرآن فقد أجزأ عنه، ومن زاد فذلك خير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واضح قلنا يبقى الزيادة على الفاتحة ايه؟ على فاتحة الكتاب خير. إذا معنى الأحاديث دي ايه؟ فاتحة الكتاب فصاعدا لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا كما قال الإمام البخاري رحمه الله. ومن أن نقرأ بفاتحة بأم القرآن بفاتحة الكتاب وما تيسر أي وما زاد على ذلك فهو إيه؟ فهو خير بدليل ما ذكر. طيب، من غير أن نطيل النفس في النقطة القادمة، كم يقرأ وما هي السنة في القراءة؟ أنا بس خطوط عامة. كان هذه عليه الصلاة والسلام أنه يطيل في صلاتي الفجر والظهر، ويخف القراءة في صلاتي العصر والعشاء، وأما صلاة المغرب فكان أحيانا يطيل فيها وأحيانا يخفف فيها. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس ان ام الفضل رضي الله تعالى عنه بنت الحارث سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقرا بسوره الاعراف بسوره الطور بسوره الطور فقالت ذكرتني يا ابن اخي يعني فقد كان هذا اخر العهد من النبي عليه السلام انه كان يقرا بسوره الطور في صلاه المغرب. وثبت في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه المغرب بسوره المرسلات. وثبت عند النسائي من حديث عائشه رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم قرا في المغرب بسوره الطولين بالاعراف قسمها على ركعتين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قرا في المغرب بسوره والتين والزيتون. طيب ماذا عن القراءه في الصبح؟ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا بين 60 إلى 100 ركعه الى 100 آية في الركعه والركعتين. يعني اما ان يؤتم 60 أو 100 على ركعه على ركعتين او ان يقرا من 60 إلى 100 في الركعه الواحده. وقرا بسوره قاف والقران المجيد في صلاه الصبح عليه الصلاه والسلام وهكذا. اما في صلاه الظهر فقد ثبت في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعه بقدر 30 آية 30 آية منهم فاتحه الكتاب 7 آيات و23 آية بعد فاتحه الكتاب. واما في الركعتين الاخريين صلاه الظهر فكان على النصف من ذلك يعني 15 آية. ولذلك استحب الشافعي رحمه الله للمصلي ان يقرا احيانا بما تيسر من القران في صلاه الظهر في الركعتين الثالثه والرابعه زياده على فاتحه الكتاب. واما في صلاه العصر فكانت على النصف من ذلك في نفس حديث ابي سعيد الخدري في الركعتين الاولى والثانيه ب15 آية في كل ركعه. وفي الركعتين الاخريين على النصف من ذلك يعني حوالي 7 آيات اللي هي فاتحه الكتاب فقط. كويس. وكان من هذه عليه الصلاه والسلام ان يطيل الركعتين الاوليين عن الركعتين الاخريين وان يطيل في الركعه الاولى عن الركعه الثانيه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي قتاده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقرا في صلاه الظهر في الاوليين بفاتحه او بام الكتاب وسورتين يعني ام الكتاب وسوره سوره كما ثبت في روايه عند البخاري. يبقى يقرا بام الكتاب وسورتين وفي الركعتين الاخريين بفاتحه الكتاب فقط يعني. ويسمعنا الايه احيانا يسمعنا الايه احيانا في صلاه الظهر او العصر فجاه اذا رفع صوته عليه السلام بايه ويسمعنا الايه احيانا. ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية وكذلك في العصر وكذلك في الصبح. يبقى الحديث فيه إيه؟ إن هو عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بإيه؟ بأم الكتاب وسورتين. لكن في الركعتين الأخرين يقرأ في إيه؟ بأم الكتاب فقط. ده في الظهر والإيه؟ والعصر. ولذلك احنا قلنا ان الشافعي استحب احيانا انه يقرا في الثالثه والرابعه ما يزيد على الفاتحه احيانا. ليه؟ عشان حديث ابي قتاده اهو في صلاه الظهر كان يقرا في الاوليين ام الكتاب وسورتين وفي الاخرين فاتحه الكتاب فقط. و... ها؟ اه ما احنا قلنا ان الحديث فين؟ صحيح البخاري. طيب كذلك ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه حديث عديد مؤذى أن أهل الكوفة أتوا عمر بن الخطاب فشكوا له سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن الجميع حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي يقولوا مش عارف يصلي كمان سعد بن أبي وقاص. ما هو الجراءة على الأكاذيب دي على مر العصور. ما هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قتل باسم الدين علي بن ابي طالب قتلها عبد الرحمن بن مرجم باسم الدين وهكذا. فالبراءه والتطاول على الاكابر ده موجود من كثير او من طائفه من السفهاء والعياذ بالله. زي هذا الأحمق مصطفى محمود اللي ضلل الأمة كلها وضلل البخاري فقط. ده الشفاعة دي باب ثابت في كتب الاعتقاد وهي مذهب أهل السنة والجماعة. تصال لما واحد يقول لك إن أحمد بن محمد وأبو حنيفة وسفيان ومالك والشافعي والبخاري ومسلم وعبد الرحمن بن مهدي واحد كل الأمة دي ضالة ومصطفى محمود هو اللي على الحق. شيء غريب وعجيب. ها؟ حد رد عليه؟ اللي موجودين دول بيردوا على حاجات معينة بس. لما تكون جاي من ناحية الإخوة يبقى برامج التوبة وإن الدين لابد أن يأخذ من العلماء وكده. لكن لما تكون الهجمة على الدين بقى تلاقي الكل ساكت. وهنا بقى قضية الصحافة وقضية القلم والتنوير والإبداع وإنت هتقدر على الأفكار وما إلى ذلك. طب إنت بتقدر على الأفكار أنا ليه كمان؟ بتحكم ليه على أفكاري أنا كمان؟ فعزله عمر. شوف سياسة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين شكوا إليه سعدا عزله واستعمل عليهم عمار بن ياسر. ولكن كما قال خليفة بن خياط رحمه الله استعمل عمار بن ياسر على الإيه؟ على الصلاة. وعبد الله بن مسعود على بيت المال وعثمان بن حنيف رضي الله عنهم جميعا على مساحة الأرض. يعني واحد ماسك بيت المال هو بن مسعود واللي ماسك أمانة الصلاة عمار بن ياسر والمحافظ ده بتاع الكوفة هو مين؟ عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنهم جميعا. عزله حسما للفتنة. وعمر رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت قال أما والله إني ما عزلته عن عجز ولا خيانة. لا عزلت عشان هو خائن ولا عزلت عشان هو عاجز أو قليل الفطنة أو قليل الخبرة. لا. لكن شوف حسم الفتنة. ثم أرسل إليه فقال إن هؤلاء شكوك حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي. شكاك في كل شيء حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي. فقال أما أنا والله فأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، يعني لا أحيد عنها أبدا. أصلي بهم صلاتي العشي فأركض في الأوليين، يعني أطول في الأوليين وأخف في الأخريين. ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، يعني هذا هو ظني بك. طب انتهت المسألة عندي كده؟ لا. أرسل معه محمد بن مسلمة ورجلا آخر فطاف به مساجد الكوفة. تحيه لا. بعد ما سأله بعث حق فبعث سعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة ومعه محمد بن مسلمة كان دائما ده مندوب التحقيقات بتاع عمر رضي الله تعالى عنه ومعه رجل آخر فطاف به على مساجد الكوفة يسألان عنه فيثنون عليه خيرا. الناس كلها تثنى عليه خيرا حتى أتى مسجدا لبني عبس فقام رجل فقال أنا إذن شتنا. قال لمحمد بن مسلمة مادام استحلفتنا بقى أنا هقول لك على الحقيقة. أما إذن شتنا فإن سعدا كان لا يقسم بالسوية تهم بعدم الظلم ولا يخرج في السرية الجد والتخلف عن السرايا سرايا الجهاد ولا يعدل في القضية. شوف سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سعد أما إذ قلت هذا فلا أدعون الله بثلاث. المظلوم بقى والمظلوم دي لما يظلم إيه اللي قدامه غير ربنا؟ لا يدعو ربنا سبحانه وتعالى. تتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أما إذ قلت ذلك فوالله لأدعون بثلاث. وشفت الدعاء بتاعه غاية العدل. اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام كاذبا رياء وسمعة، يعني كذب رياء وطلبا للسمعة، لأن بعض الناس لما يتهجم على الأكاذيب يقول الشهر. اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام كاذبا رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول روي الحديث عن جابر بن سمرة: فلقد رأيته وسقط وقد سقط حاجباه على عينيه، يعني بقى شيخ كبير جدا، وإنه لا يتعرض للنساء في طرقات المدينة يغمزهن. فإذا كلم في ذلك قال: شيخ كبير أصابتني دعوة سعد. وفي لفظ: شيخ كبير أصابتني دعوة المبارك رضي الله. لأن سعد بن أبي وقاص كان مشهور الشرف بأنه إيه؟ مستجاب الدعاء رضي الله تعالى عنه. فالشيخ الحديث قال: أما أنا فأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، ما أحيد عنها، وصلي بهم صلاتي العشي وفي لفظ صلاتي العشاء، فأركض في الأوليين، يعني أطول الركعتين الأوليين، وأخف في الإيه؟ وأخف في الأخرين. وأما في صلاة العشاء فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، وما إلى ذلك. هذا صلى على سبيل الإيه؟ على سبيل الإجمال. بعد ما الإنسان يقرأ ما تيسر من القرآن هيعمل إيه بقى؟ هيرفع اليدين، ما إحنا قلنا إن ده رفع اليدين مع التكبير ليه كم موضع يا إخوانا؟ أربعة مواضع. ثلاثة إزاي؟ ثلاثة ثبتت في حديث ابن عمر في الصحيحين، والرابعة ثبتت في حديث ابن عمر عند البخاري، مش كده؟ والأربعة ثبتوا في حديث مين؟ علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود، وثبت أربعة أيضا في حديث مسائل ابن حجر ولا حاجة. مين اللي قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله؟ أبو هريرة، أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: ما كنت أقدم منا له صحبة، أنت ليه يعني تبقى أنت أعلمنا؟ ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال: بلى. قالوا: فعلا، طبعاً ورينا. فلما وصف لهم صلاة النبي عليه السلام وفيها أنه رفع اليدين وكبر في هذه المواضع الأربعة، وفي ثلاثة ثبتت في حديث ابن عمر في الصحيحين، والرابعة ثبتت في حديث ابن عمر عند البخاري، مش كده؟ والأربعة ثبتوا في حديث مين؟ علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود، وثبت الأربعة أيضا في حديث مسائل ابن حجر ولا حاجة. مين اللي قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله؟ أبو هريرة، أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهم أبو قتادة: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: ما كنت أقدم منا له صحبة، أنت ليه يعني تبقى أنت أعلمنا؟ ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. قال: بلى. قالوا: فعرض، فبعرض ورينا. فلما وصف لهم صلاة النبي عليه السلام وفيها أنه رفع اليدين وكبر في هذه المواضع الأربعة، وفي النهاية قال له: صدق، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعك من قول فلان وعلان. شوف الإمام الأوزاعي، أنا ذكرت لك قصة الأوزاعي أعتقد، وما دار بينه وبين سفيان الثوري. قال له: كتب حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وتروح لحديث يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء. فكأن سفيان غضب، فقاله: أغضبت؟ قم بنا نلتعن عند الكعبة. قم بنا نشوف الشمس على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو بلاتي إيه؟ حيرفع إليه حتى يكون بحبل من كبيه كما ثبت في الأحاديث، مع محاذاة الأنامل لإيه؟ لسروع الأذنين. عشان قلنا في حديث وائل بن حجر جمع بين حديثي ابن عمر من جهة، وحديث مالك بن الحويرث حتى يحاذي بهما فروع أذنيه من جهة أخرى، وحديث مالك بن الحويرث في الصحيحين وهذه اللفظة فروع الإذنين في صحيح مسلم. ويكبر ثم يركع. احنا بقى التكبيرة دي تكبيرة ايه؟ انتقال. ايه حكم تكبيرة الانتقال دي؟ الجمهور قالوا انها مستحبة. احنا بدل نقول ايه حكم المسألة دي، يبقى لازم نجري على فين؟ حديث المسيء في صلاته. نسيتم بقى، مش احنا قلنا ان حديث المسيء في صلاته هو العمدة في اثبات الواجبات والاركان؟ ما امر به النبي عليه السلام المسيء في صلاته يبقى واجب، لكن هذا الواجب الذي امر به اذا جاء دليل اخر من النص او الاجماع يفيد انه ليس واجبا فقط ولكنه ركن، يبقى خلاص نقول بذلك. فلما نظرنا في حديث المسيء وجدنا انه قد ثبت عند ابي داود من حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يقول الله اكبر ثم يرفع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله اكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله اكبر ويرفع راسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله اكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع راسه ويكبر، فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. يبقى النبي عليه السلام هنا تلاحظ ان هو امر بتكبيرات الانتقال وبسمع الله لمن حمده، يبقى ده دليل على الايه؟ على الوجوب، وهو قول الامام احمد. صبر. امر المسيء في صلاته بتكبيرات الانتقال وبقول سمع الله لمن حمده، مش كده؟ يبقى ده دليل على الايه؟ على الوجوب، وهو قول احمد بن حنبل واسحاق ابن راهويه وابي محمد بن حزم رحمه الله عليهم، وذهب الجمهور الى ان تكبيرات الانتقال مستحبه فقط. لكن ها انت ترى اذا كان حديث المسيء في صلاته هو العمده في اثبات الواجبات عند جميع العلماء، فقد امر النبي عليه السلام المسيء في صلاته بهذه التكبيرات، يبقى الصواب هي ايه؟ الصواب انها واجبه. كويس. واما من جهه الفعل فقد ثبت عند احمد والنسائي والترمذي والصححه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، لكن طبعا لابد ان يستثنى من هذا ايه؟ سمع الله لمن حمده. يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. وثبت عند البخاري من حديث عكرمه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: اني صليت بالبطحاء خلف شيخ احمق كبر 22 مره يكبر اذا سجد واذا رفع راسه. فقال ابن عباس: يكبر اذا سجد واذا رفع راسه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان كل ركعة فيها 5 تكبيرات، 5 في 4 كام؟ ونقول صلاة الظهر 5 في 4 20، وتكبيرة الاحرام وتكبيرة الكامل التشهد الاوسط ادي 2 يبقوا 22. وفي لفظ: تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ام لك، سكنتك امك، سنة أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى ثبت أن النبي عليه السلام كان يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، ويستثنى من هذا الأمر عند قول إيه؟ سمع الله لمن حمده. واضح صنة؟ وبعد كده بعد ما يكبر هيعمل إيه؟ هات بقى. الواحد يجي يوصل. طب إحنا قبل كده قلنا إن لما نقول واجب أو ركن أو سنة في فرق بين الثلاثة؟ طيب نسيان الركن يترتب عليه ايه؟ ان انت لازم تابد ان تأتي بهذا الركن، ان تأتي بالركعة التي نسيت ركنا فيها، ثم بعد ذلك تسجد ايه؟ سجدتين. نسيت واجبا يبقى يجب عليك ان تسجد سجدتي السهو فقط. نسيت سنة، نسيت سنة، يبقى يستحب لك أن تسجد سجدتي السهو كما نص عليه غير واحد كابن قدامة المغلي والإمام النووي رحمه الله لما ثبت عند أبي داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكل سهو سجدتان بعد التسليم. واضح؟ إذا لما يقول دي واجبة من نسيها لزمه أن يسجد سجدتي السهو. طب السنة؟ طب طبعا لأنك نسيت ركنا في أي ركعة من ركعات السنة لابد أن تأتي بهذه الركعة وأن تسجد سجدتي السهو. لو نسيت شيئا مما هو واجب في الصلاة وجب عليك أن تسجد سجدتي السهو. لا لا أجل للآخر معلش من فضلك، خلينا بس في الإيه في موضوع الدرس دلوقتي. هو يكبر، خلي الأسئلة للآخر من فضلك. دلوقتي هو هيكبر الله أكبر وهيعمل إيه؟ يركع. والركوع ركن بالإجماع، قال الله عز وجل اركعوا واسجدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن رافعا. فالركوع مع الاطمئنان في هذا الركوع فرض، ومن ركع بغير أن يطمئن كواحد يروح أيام كده ويروح رفع نفسه نص كده ويروح نازل وما إلى ذلك هذا يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة. اركع ثم اركع حتى إيه؟ حتى تطمئن رافعا. وقد ثبت عند أبي داود من حديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، فضع راحتيك على ركبتيك. وفي رواية عند أبي داود والنسائي ضع راحتيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وامدد ظهرك ومتن بركوعك. واخد بالك ازاي؟ لما يجي يركع يبقى كده اهو، ضع راحتيك على ركبتيك وفرج بين اصابعك وامدد ظهرك ومكد لركوعك، يعني خلي كل مفصل ياخد الوضع بتاعه، اطمئن في الركوع. ده معنى اطمئنان. وكان صلى الله عليه وسلم كما سياتي في حديث ابي حميد الساعدي بروايه البخاري اذا ركع حصر ظهره عليه الصلاة والسلام. حصر الظهر ازاي؟ ممكن احد يقول لنا؟ انا هعملها وخلاص. الكفين على الركبتين مع تفريق الأصابع، يخفض على ركبتيه مع تفريق الأصابع جزاك الله خير، ويرد ظهره ويمكن الركوع يعني يطمئن حتى يأخذ كل مفصل موضعه. وهو ده الاطمئنان في الركوع، لابد منه ان تطمئن في الركوع. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ازاي تطمئن راكعا؟ اهو اذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وفرج بين اصابعك وامدد ظهرك ومسكن بركوعك. وثبت عند البخاري من حديث ابي حميد انه كان صلى الله عليه وسلم اذا ركع خسر ايه؟ ظهره. وفي الحديث اللي احنا خدناه عند احمد واصحاب السنن ثم لم يصوب راسه ولم يقنع. لم يصوب راسه يعني ايه؟ يعني ما يخليش راسه تحت وهو راكع، ولم يقنع يعني ما يرفعش راسه فوق لكن يخلي الراس بحذاء الظهر. ممكن احد يقول وريها للناس كده بسرعه قوم يا عبد الرحيم اهو جنب كده بس اركع بقى. حصل ظهره والرأس في مستوى الظهر، لم يفوض رأسه أن لم يفعل هكذا، ولم يقنع أن لم يفعل هكذا، لكن في مستوى الظهر. ثم اعتدل فلم يفوض رأسه ولم يقنع صلوات الله وسلامه عليه. ايه الأذكار اللي تقال في أجل الأثر من فضلك؟ تجميش الإيدين ورد في حديث من حديث أبي مسعود رضي الله عنه عقبة بن عمرو، وهذا الحديث من طريق عطاء بن السائب أنه كان يجنح عليه الصلاة والسلام أو يباعد بين يديه. هذا الحديث من طريق عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب كان قد اختلط، وهذه الرواية كانت بعد اختلاطه، فلذلك أنا لم أذكرها. إنما التجميح في السجود سيأتي إن شاء الله. صحيح في الركوع؟ لا، أنا بتكلم في الركوع. مش مهم، المهم ان انت يبقى الكفين على الركبتين مع تفريج الاصابع، وده درس الحديث. يديك كده بعد كده فين؟ مسكوت عنها خلاص. ما هي الاذكار التي تقال في الركوع؟ في سبحان ربي العظيم، ثابت في حديث حذيفة عند مسلم وغيره، لما ذكر صلاة النبي عليه السلام ذكر انه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، ولم يقيدها بعدد. لكن ثبت عند أحمد وابن ماجه والدارقطني والطحاوي والطبراني والبزار وابن خزيمة عن سبعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. كل دي حكايات حكايات أفعال تفيد الايه؟ الاستحباب. ولذلك جمهور العلماء على ان الاذكار في الركوع والسجود مستحبة فقط وليست واجبة، وقد اوجبها الامام احمد واهل الظاهر، لكن الصواب ان اذكار الركوع مستحبة فقط. ليه؟ الذين اوجبوا الذكر في الركوع والسجود، يبقى احنا مش هنحتاج في السجود نتكلم عن اذكار السجود تاني، هنتكلم عن اسمها دلوقتي. الذين أوجبوا الذكر في الركوع والسجود احتجوا بما أخرجه أبو داود وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، قال لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزل قوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. واخد بالك؟ يبقى احنا معانا ده امر، والامر يفيد الوجوب. طيب قالوا كلام في حديث ثاني ايضا عند ابي داود وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع احدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك ادناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. معنا حديثين هم كده. الحديث الأول حديث عقبة بن عامر ضعيف، اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم ضعيف. والحديث الثاني حديث ابن مسعود أيضا منقطع من طريق عون ابن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود، وهو لم يلقى ولم يسمع منه، هذا اسناد منقطع ضعيف ايضا. يبقى الاوامر دي ليست ثابته، على فرض ان هي ثابته الاوامر دي وان الحديثين دول صحيحين، برضه ما تبقاش اذكار الركوع ولا السجود واجبه. ليه؟ لان النبي عليه السلام لم يامر بها المسيء في صلاته، لم يامر بها المسيء في صلاته. طيب احنا قلنا سبحان ربي العظيم، ومن أذكار الركوع التي مضت أيضا حديث علي بن أبي طالب محدش حفظه، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، مش كده؟ طيب يبقى ده ذكر تاني اهو. ذكر تاني كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال أهل العلم، وهذا خبر لمبتدأ محذوف، أي ركوعي وسجودي لمن هو سبوح قدوس، سبوح المبرأ من النقائص ومن الشريك ومن الصاحبة والولد، والقدوس المنزه عن كل نقص. فكأنك تقول ركوعي وسجودي لربي عز وجل المبرأ من كل عيب ومن كل نقص سبحانه وتعالى. واخبرك سبوح القدوس رب الملائكة والروح، ده في الركوع والايه والسجود. ده في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وده ذكر اخر يقال في الركوع. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أي وبحمدك سبحتك. ده معنى كده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أي أنت الذي هديتني ووفقتني وأرشدتني إلى أن أسبحك. زي ما الشافعي رحمه الله كان يثني على الله عز وجل في مقدمة كتاب الرسالة، مقدمة عظيمة جدا، وهو يثني على الله عز وجل ويحمده على نعمه، ثم يقول وهذا الحمد الذي فعلته الآن يعني نعمة أخرى متجددة تحتاج إلى حمد آخر وهكذا. فالحمد له عز وجل إلى يوم القيامة تبارك وتعالى وأبدا سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم إيه، اللهم اغفر لي. يبقى ده كمان ذكر من الأذكار التي تقال في الركوع. وعند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه، لكن ده في صلاة الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاة الليل في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى. خدنا كم ذكر كده، سبحان ربي العظيم، حديث علي بن أبي طالب اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، سبوح القدوس ورب الملائكة والروح حديث عائشة عند مسلم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي عند البخاري ومسلم، حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه في صلاة الليل سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ويحرم على المرء، طبعا عائشة رضي الله عنها تقول ايه، يتأول القرآن. ايه القرآن؟ هو كان يتأول عليه السلام إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ثوابا. هذا ثبت عند البخاري. قالت عائشة لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح لم يدعها صلى الله عليه وسلم، لم يدع صلى الله عليه وسلم في ركوع أو سجود أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويحرم على العبد أن يقرأ قرآنا في ركوعه أو سجوده. يبقى احنا شفنا إن الركوع والسجود الأذكار اللي فيها إيه مستحبة ليست واجبة، وأذكار المشتركة بين الركوع والسجود إيه، سبوح القدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويحرم على العبد أن يقرأ قرآنا في ركوعه أو سجوده، يحرم. لا، حورها تأولها كما كان عليه السلام يفعل، لكن ما تقولش الآية حتى إذا كانت إيه ربنا مثلا إيه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما دي آية إيه؟ ممنوع إن هو يقولها لا في الركوع ولا في السجود على أنها دعاء، يحور فيها. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم هب لنا من لدنك رحمة، إنك سبحانك أنت الوهاب. إذا خرجت عن كونها إيه قرآنا. ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، وكان هذا في مرض موته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. كشف الستارة التي تفصل قدرته عن المسجد، كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن رافعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. نرجع الحديث من أوله: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، إما أن أنت تراها لنفسك أو يراها لك غيرك من إخوانك، يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت. هل هذا النهي كان خاصا به عليه الصلاة والسلام، ولا أن النهي له ولأمته؟ الصحيح أنه له ولأمته، بدليل شوف السياق نفسه يقول إيه: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن رافعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، أي وأنتم نهيتم أيضا عن قراءة القرآن في الركوع، ولكن عظموا الرب، وفي السجود ولكن اجتهدوا في الدعاء. يؤيد ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فالنهي ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، وإنما هو له وللإيه؟ له وللأمة. طب هنصلي إن شاء الله، نصلي العشاء بعدين نكمل بإذن الله. يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله نفرغ من مسألة الركوع ونقف عند ذلك إن شاء الله. الذي أرسلت في حديث ابن عباس تقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن رافعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، يبقى الركوع لتعظيم الرب عز وجل. من ثم كره الإمام مالك رحمه الله أن يدعو الرجل في ركوعه، لكن أنت ترى أنه في حديث عائشة رضي الله عنها الثالث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ها، اللهم اغفر لي. يعني من الممكن أن يستثنى هذا، أو أن نجعل، أو أن يكون المراد يعني أن يجعل معظم الذكر في الركوع مشتملا على الإيه؟ على تعظيم الرب عز وجل. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ ساجد. فأكثروا فيه من الدعاء، أكثروا في السجود من الدعاء. وفي هذا الحديث يقول: فاجتهدوا في الدعاء فقمن، أي حري وجدير أن يستجاب لكم إن اجتهدتم في الدعاء في السجود. ولا تحرم نفسك. وقد كان النبي عليه السلام كما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. أخبرك. وكره الإمام مالك أيضا أن يعظم الرب في السجود، ولكن ينبغي أن يجتهد في الدعاء. ورد عليه أهل العلم بحديث عائشة رضي الله عنها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ده تعظيم الرب ولا لا في السجود؟ اللهم اغفر لي. وبما ثبت عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب، الحديث اللي احنا قلنا أنه هو أصل في أذكار الصلاة، أصل في الأذكار، في أحاديث يا أخوانا كانت أصابت أصولا، وتأتي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فأنه عليه السلام كان يقول في السجود: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين. مش كده تعظيم؟ فلا بأس من ان يجمع بين الايه، من ان يجمع بين الامرين. اذا اراد ان يرفع من الركوع، يبقى احنا قلنا ان الركوع ركن، والاطمئنان فيه شرط، الاطمئنان في الركوع شرط، فمن لم يطمئن في ركوعه لا تصح صلاته. ثم بعد ذلك يقول ايه بقى؟ سمع الله لمن حمده. بالنسبة لأذكار، احنا قلنا في أصل الواحد في علي بن أبي طالب في أذكار الصلاة، قصدي في آية في الأذكار التي تقال في الصلاة، وهناك أصل أيضا في أذكار الانتقام، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. ده كلام ده كان في ايه؟ في خطبة. عشان يجي بعض الناس يقول لك الله انت عمال تقول، لا كان هذا في خطبة. الصلاة ده الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليكمل او ليستكثر. وبعدين كما قال بعض اهل العلم دي مشتملة على الكثير من السنن، انت تصلي صلاة شيء بتراعي فيها كم سنة، كل دي اجور. وصلوا كما رأيتموني أصلي. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، قال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، يعني اللحظات التي سبقكم فيها بالركوع أنتم أيضا ستتأخرون عنه عند الرفع من الركوع، هو ركع قبلكم وهيرفع قبلكم برضه، يبقى نفس المدة لا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. فإن الله عز وجل، فإن الله تعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. رحمك الله، ما هو لما يقول في الصلاة سمع الله لمن حمده، هو جاي حاجة من عنده؟ وما ينطق عن الهوى، أفعاله عن وحي وأقواله عن وحي، قوله قال الله عز وجل فيه: وما ينطق عن الهوى، وفعله قال الله عز وجل: قل إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فكل ده وحي من عند الله عز وجل. ومن ثم قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأنه مش جاي حاجة من عنده صلوات الله وسلامه عليه. فإن الله تعالى قال على لسان نبيكم: سمع الله لمن حمده. وإذا كبر فسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. فإذا كان عند القعدة، القعدة الأخيرة يعني، فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو وأن محمدا عبده ورسوله من غير وأشهد. يبقى دي صيغة من صيغ التشهد، الصيغة التي وردت في حديث مين؟ حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وشايف دي كلها خاصة بأذكار الإيه؟ أذكار الانتقال وكيفية الائتمام بالإمام. واضح؟ إحنا بقى إن شاء الله نقف عند هذا الحد، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله، ننتقل إلى الأسئلة. وجات لي شكوى من الاخوات ان الاسئله الخاصه بهن لا يجاب الا على جزء ضئيل منها، وانا اقول الاخوات طبعا هعرف ازاي اسئله الرجال من النساء. معلش انا معايا اسئله كثيره. اعلم يا اخي الفاضل الاخ يقول الامام ابو حامد الغزالي تصوف 10 سنوات. اعلم يا اخي الفاضل انه لا يوجد احد حجة على الاسلام، بل الاسلام حجة على الجميع.